متوعة أطيب التحيات بوجهها أنا فريدي سابا لكل المستمعين. الحد الفاصل. نبدأ مع محطة الحد الفاصل وضيفتنا دكتور ريما بالجيني، دكتور بالتحليل النفسي والمرضي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك يا جنى.
دكتور ريما، بالحلقة الماضية حكينا على الحد الفاصل ما بين الشك، أو بالأحرى حلقتنا رح تكون على الحد الفاصل ما بين الشك المرضي والشخصية المرتبة وجنون العظم. حكينا الحلقة الماضية عن الشك الطبيعي، لليوم بدنا نحكي عن الشك المرضي. يعني إمتى الواحد بحس على حاله فعلاً أنه هو بحاجة لاستشارة معينة، وعم يكون هذا الشك عائق بحياته وعم يسبب له مشاكل مع المحيطين فيه؟
صحيح، بقدر جاوبك جنى عن الشك المرضي يلي كمان أنا رح أقسم لك قسمين، يلي هي في يكون الشك المرضي بس قادر الإنسان هيك يلمس أنه عنده بعض الشكوك يلي مش بمحله، وهيدا دقيق كتير الوضع، لأنه صراحة بلامس جدا الشخصية المرتابة اللي هي البارانوياك، وهو أصعب شيء إذا بدك فينا نقول، لأنه بتنمى وعادة ما بيحب يتخلى عن شخصيته بالمطلق، هيك عم نحكي، لأنه ما بيعتبر حاله أنه هو عنده في ضرر من هذا الموضوع، بالعكس بيعتبر هذا الشيء هو بالعكس شيء منيح وبيساعده، وبصير تنمى حسب كيف عم يتعامل معه، ويمكن تقدر توصل لبعض المحلات لمرض معين. فإذا اليوم هيدا أحكي شوي عن هيدي الشخصية المرتابة تأوصل كمان على الشك المرضي. الشخصية المرتابة اللي هو البارانوياك هو هيدا الشخص يلي ما بيوثق بالمطلق، يعني عطول عنده مثل ما نقول نحن على اللبناني النية السيئة، عطول ما بيصدق، بيشك بالعالم، عطول العالم بدها تأذيه، عطول العالم ما بتمنى له الخير، في شك بالمحيطين فيه انه عم يعملوا عليه ضروبة، اذا فينا نحطها بهذا الإطار، اذا مصاحب او متزوج في شك انه بالخيانة. هي مقسمة كمان لكذا نوع، في نوع الغيرة، في نوع الأشخاص، في كذا نوع، اتفقنا؟ فإذا اليوم ليش بلشتلك بالشخصية جنى؟ لأنه إذا بدك السنتر، هيدي الشخصية فيها تكون، وهون أكيد عم نحكي عن شيء مرضي إلى حد ما، يعني بعد ما وصلنا إذا بدك الليفلز العاليين، بس بلش لأنه تأثر على حياته، يعني كل الوقت هو مرتب مثل ما هي بالعربي، منه مرتاح، عطوه بيفكر بالسيء، وفيها تأثر على شغله، على علاقته بالمجتمع، على علاقته بأصحابه، بزوجته أو بزوجة، عطول في الملاحقة، لأنه أكيد هي في تداعيات من بعضها، لأنه ما بتقف هون، يعني عطوه بصير نمط الحياة متوقف على هيدا النمط التفكير يلي هو نابع من محل معين من مشاكل نفسية، رح نحطها بهذا الإطار يلي هي تخوب اللي احنا من إلا، يعني في اضطرابات إلى حد ما منا نابعة من محل منطقي، مثل ما قلنا بهذيك الحلقة أنه في هيدا الشك اللي هو منطقي بس ما نخليه يأثر علينا كتير، نقدر نلاقي له حلول، هون بطل في منطق، يعني صرنا خارجين شوي. بس كمان خليني ضوي، وتقلت شوي من قبل شوي نحن اليوم في كمان هذا الشك المنطقي لحد ما، يعني ببعض المحلات فيكون نابع من ظروف معينة وصلت انه تتحكم بحياته، يعني ما انه جاي هيك، لان بعض المحلات فيها تجي فجاه، فيها تجي من حيث هيك، من حيث لا ندري، بمعنى انه من نميه بتطلع دغري مرضيه. بينما وقت نحكي عن نحن الشك المنطقي باي معنى، يعني احنا اليوم ومنابع يمكن من ظروف قطع فيها، نمت شخصيته، امباكت بمحل معين صار معه، أو حتى مرق بمحلات بإكسبيرينسز ببعض المشاكل خلته ينمي هالشخصية اللي صارت هي عم تتحكم فيه لأنه صارت مرضية.
يعني بس ظروف كتير اللي كنا منمرق فيها، ليش هيدي الشخصية بالذات يلي صار معها هالشي؟
هلأ إذا بدك بالمطلق وتنحكي عن الشخصيات، بتعرفي جانا كلنا عنا شخصيات، يعني فريد بالزمانات قال لا نورماليتين اكزيستوفاي، ما في شيء طبيعي، يعني أكيد كلمة طبيعي ما بنستعملها، لأنه شو يعني طبيعي، ما في شيء اسمه هيك، بس يعني شو يعني نورمال، ما في شيء اسمه نورمال، في شخصيات، وهون إذا بدك قدرة الإنسان بالتعاطي مع المشاكل ومع شخصيته إنه يحولها لطاقة إيجابية ما تصير عائق قدامه، يعني مثل الوسواس القهري، مثل الخوف، مثل اليوم عم نحكي عنها الشخصية المرتابة. يعني هودي شخصيات موجودين، بس نحن اليوم يا مننميها يا لا. ليش بتنمى ببعض المحلات؟ أول شيء في ظروف أكيد بيكون قاطع فيها، بالمبدأ في هي هالشخصية الموجودة، بتجي ظروف بركي بتنميها، في نوعية تربية كمان. حتى أنا بقول الشخصية فيها تنخلق بأي معنى، أنا اليوم من خلال تربية الأولاد أو الإمباكت اللي بحطه عليهم، الضغط اللي بحطه عليهم، في يساعدهم ينموا شخصية معينة، أو حتى يمكن أخلق لهم إياها إلى حد ما. لأن بتعرفي إلا ما تكون النواة موجودة جوا ونحن بنساعد تنميها. فيها تكون ببعض المحلات جنى نوع تاني من الضغوطات ساعد ينمي هيدي الشخصية، لأنه كمان ببعض المحلات أنه نصل على المرض ما ضروري هي ذاتها تنمى بنفس المحل المرضي. يعني مش ضروري على طول وقت نعمل مرض أو يكون عندنا الـ OCD اللي هي المرض الوسواس القهري، ما ضروري بالأساس يكون عندي أنا هذا الوسواس الظاهر. يعني في يكون كمان موجودة جوا وطلعت، أو طلعت بهيدي الطريقة المرضية. فإذا ليش بننميها؟ أكيد في بعض المحلات في هذه النواة الموجودة، لأنه لا هيدي مش التانية. تاني وحدة، أكيد في نمط معين أنا عم بمشي فيه بيساعدني أنمي هذا الموضوع. ثلاثة، إجا شيء ساعد إنها تنمى بهيدي الطريقة. شو الفارق جنى؟ إنه أنا اليوم قد إيه الوعي اللي عندي إياه، قد ايه الانتراكشن عم بعملها. لانه هلا بس وصلنا هيك على الشخصيه المرضيه، رح تنتبه انه اي عمر بتبلش وكيف نكتشفها عن كبر. يعني صرنا نكون فوق 30 هون، اذا بدك الضرر تبعه للكبير. فاذا اكيد موجوده بمحل معين، في ظروف ساعدت انها تنمى اكثر ونحن تلقطنا فيها. واذا بدك هيدي النقطه الاساسيه، يعني الشخص يلي بيوصل لهيدي المرحله بيكون عم بدافع عن حاله. هون انا عم نقول بعده واعي. وقتها شو يعني؟ يعني بعده واعي، يعني بعده واعي على الاشياء اللي عم بيقطع فيها، بس متمسك فيها. مش مثل ما احنا نحكي بعد شوي عن المرضية يلي خلص فقد الاتصال بالواقع. فاذا
طيب شو هي العوامل اللي بتساعد لظهور هالشخصية؟
وهون القصة، انه اول شيء فيكون هو صغير بتحسيه هذا الولد يلي يمكن ما كتير عنده ثقة بحاله، ما كتير عنده ثقة بالاشياء اللي بيعملها. الاهل يمكن على طول بانتقاد دائم مستمر، على طول انتقاد انتقاد انتقاد. يمكن حدا من الاهل كان عنده اياها شوي. اليوم شو يعني الشك جنى؟ اول شيء بدك تبلشي وقت نحكي على هذا المستوى، او شيء في عنده شك بقدراته، انه اليوم اذا انا محبوب، او انا اذا حدا عم بيخونني ليه؟ لانه انا اليوم هيدي ريليتد لشخصيتي، انه انا في بعض الناس بيقولوا انه انا يمكن ماني اهل لهالحب، او هيدا الشخص مش مفروض يكون معي، ليش هو معي؟ هون بيخلق هيدا. هون اكيد عم بحكيك جانا هيك بطريقه اعتباطيه، عم بعطيك اكزامبلز. نحن اليوم في كتير امور فيها تساعد تيخلق هيدا الشك. بس على الاكيد جانا في نواه شخصيه موجوده، في تربية معينة ساعد، إذا مش التربية محيط فينا، في ظروف ساعدت إن تبين وتنمى. يعني مشاكل قطعت، خيانة من أحد الأصحاب، بولينج يمكن، مسخر، استلام. يعني في ظروف ونحن شخصيتنا ما كانت جاهزة إن تدافع عن حالها، وهيك بتنطلق هيدي القصة بمعناها هيك المرضي أو الاضطرابات مثل ما نحن عم نحكي عنها.
وصلنا للشخصية المرضية، كيف مؤشراتها؟ كيف ممكن الواحد يقدر يتعامل معها؟ بأي طريقة ممكن تقدر تكفي حياتها وتحقق أهدافها إذا قادرة؟
خليني أحكيك، أعطيك الإكستريم. رح روح هلأ للأصعب شيء، وبركي نرجع شوي للأهين. الأصعب شيء يلي بيقدر يوصل إنه يقتل زوجته لأنه شك إنه هي عم بتخونه من دون evidence. يعني نحن اليوم بنقول أول ما نسأل هذا السؤال do you have an evidence، شو يعني عندك ثوابت، في شيء بيثبت إنه زوجتك عم بتخونك أو زوجك عم بيخونك؟ بيكون ما في، بيكون بس نابع من أفكار. هون كنا بنكون صرنا جنى اللي على طول بحكيك عنه، هو السايكوزس. شو يعني؟ فقدنا الاتصال بكل واقع. هون بتقولي متى، كيف بنوصل لهون؟ الشخصيه البارانوياك او المرض الدخول البارانوياك صعب. ليه؟ كتير هو هيك شخصيه ملفته، رح اعطيك شوي خصائصها. هو هيدي الشخصيه اللي بيقنعك بطريقه حديثه، يعني حتى قادر إذا راح عند الطبيب أو المحلل إذا عن جد ما لقطنا صح، في هيك يقدر إنه نحن نصدق يلي عم بيقوله. هون إذا بدك التريجر، لأنه البارانوياك عنده هيدي القدرة أنه يقنعك باللي عم بيقوله، عنده منطق يلي هو خارج عن المنطق. هون إذا بدك اللعبة الأساسية، إلا إذا عن جد كان شيء كتير فاضح، يعني بدك بعطيك examples هون من نلمس إنه بيعطيك أمور خارج عن الواقع، يعني مثلا بقول لك أخبار ما بتتصدق، هون تقدر تلقطي للبارانوياك، لأنه تحت هيدي النقطة كتير قادر يحكي طريقة حكيه، تصرفاته، كيف بيحكي الوقائع اللي له، كيف بيسردهم، قادرة أنت تصديه. والسئيل فيها أكتر أنه أبداً ما بتبين المرض، ما بيبينوا هالخصائص المرضية قبل تقريباً 30. يعني شو بيكون صار جنى؟ بتكون تجذرت هيدي الشخصية وتملكته لدرجة ما بقى يقشع أنه قادر يطلع منها، تنوصل لإحنا بنسميها التروب، يعني بيعمل هيدي إذا بدك نسميها لكريز إذا فينا نقولها. هون بيطلع لك إشياء، بيحمل البارود، بروح على جاره.
دكتور ريما دهمنا الوقت وكتير مهم الحديث، رح نتابع ونرجع نعيد شوي على الخصائص المرضية ونتعطينا أمثال تنستوعب فعلا كل نقطة عم تحكيها. أوكي، أسبوع الجاي إذا الله راد. شكرا لك دكتور ريما بجاني، ناطرينك أسبوع الجاي ضمن الحد الفاصل. وعم متوع عبر لبنان الحر. منتابع سواء اللقاء والمحطة التالية على الأكيد تستفيد. منقول أهلا وسهلا بالأخصائي بالعمل الاجتماعي رولا أسمر الشامي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مجرنا، أهلا فيك
رولا. طبعا ب 15 شهر كان اليوم العالمي للأسرة، وحبينا لليوم نضوي على مفهوم التضامن الأسري، على دور الأسرة ببناء المجتمع، إلى ما هنالك من أمور تتعلق بالأسرة وأهمية الأسرة بالمجتمع. خلينا نبدأ مع التضامن الأسري وأهميته، مفهوم التضامن وقديه مهم إن كان للأسرة وإن كان للمجتمع.
بداية جنى، هيك خلينا نعطي تعريف سريع عن الأسرة. الأسرة هي مؤسسة اجتماعية بتربط أفرادها بروابط الدم والزواج، بتتألف عادة من الأب الأم والأطفال، بيعيشوا سوا حياة مشتركة. إذن هي الخلية الأولى بالمجتمع للمجتمع، ومنها بيتكون النسيج الاجتماعي، هي أساس المجتمع. وبظل الأسرة بيتربى الفرد الصالح، وبتنمى عنده المشاعر الصالحة، مشاعر الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة، وبيتعلم الناس التعاون على الخير وعلى التضامن والمشاركة بكل شارد ووردة بقلب الأسرة. إذا بدنا نحكي عن التضامن، وقت نقول التضامن يعني بطبيعة الحال بس نفكر بتضامن، يعني هي تفاعل، هي مشاركة بين أطراف الأسرة، بين الأطراف المتعددة بين بعضهم، ليحققوا الأهداف، ليحققوا سعادتهم والتوازن بقلب الأسرة. بيكون من خلال هيدا التضامن بيكون في تقسيم للأدوار داخل الأسرة، بين الزوج والزوجة، بين الأخوة، حتى يضمنوا أنه تتحقق كافة مجالاتهم الحياتية. شو أهمية هذا التضامن؟ هذا التضامن بيساعد أهم شيء أنه بناء جيل قوي وقادر على مقاومة كل المشاكل الحياتية وتحدياتها. وهون أهمية هذا التضامن والتعاون المتبادل بين الأفراد الأسرة بيحقق نتائج، ونتائج إيجابية أهمها تحقيق كرامة الإنسان، حفظ حقوق الإنسان، وتعزيز التواصل بين مختلف أفراد الأسرة. فمن خلال هذا التضامن والتعاون والمشاركة بتكون الأسرة عايشة بتناغم وبتوازن على جميع المستويات.
هذا المفهوم أكيد وأهميته كتير كبير، ولكن لأي مدى عم يترجم برأيك بهالأيام هيدي؟
هلأ للأسف عم نسمع كتير بالتفكك الأسري بيعود لعدة عوامل، ولكن خلينا هون شوي نحكي ونضوي على شو دور الأسرة وشو أهمية وظائفها، لأنه مثل ما قلنا هي الركن الأساسي لتحديد سلوكيات الأفراد. أهم شيء عندك الوظيفة البيولوجية، يلي هي أول دور للأسرة، تتمثل بالحفاظ على استمرارية الحياة من خلال التكاثر والحفاظ على النوع الإنساني من الفناء. فإذا هذا دور البيولوجي يلي بنبدأ فيه. عندها كمان دور اجتماعي، لأنه هي بتساعد الأطفال على التنشئة الاجتماعية السليمة ليكتسبوا مهارات وخبرات يلي بتأهلهم إنه يعيشوا ويتفاعلوا بمجتمع، والسعي إنه يطوروا هدول القدرات يلي هن ديجا بيكتسبوها من عيشهم بالأسرة. ما ننسى إنه في الوظيفة الاقتصادية يلي هي أهم وظيفة كمان، من خلال إنتاجية الزوجين البي والأم ليقدروا يأمنوا الاحتياجات والمتطلبات لأفراد أسرتهم، عدا عن الوظيفة العاطفية، يعني وسيكون في هيدا النمو العاطفي وهالحنان يلي هن بيعطوه لأولادهم. كمان هون بنشوف انه في تناغم وبكون في نوع من التوازن للأولاد. هن عم بيعيشوا ببيئة سليمة، عم بيعيشوا ببيئة صحية، فمن هون هن بينموا هالقدرات ولحتى بعدين يقدروا ينطلقوا بحياتهم. يعني هون بدنا نركز، رجعنا نقول انه الأسرة والعائلة هي المدرسة الأولى للأولاد. يعني الأولاد بيروحوا على المدرسة بيتعلموا الكتابة والقراءة والحساب وكل المواد، ولكن بتبقى العائلة والأسرة هي اللي بتعطي الأسس لحتى الأولاد يقدروا ينموا بشكل صحيح. ونحن وقت نقول إنه ينموا بشكل صحيح، يعني هون بنشدد على دور الأسرة وقديش مهم إنه هي تعطيهم كل شيء هن بحاجة لإلهم تيضل في هذا التوازن، وبالتالي ما نروح على التفكك الأسري.
وطبعا بالأخص من ناحية التربية، يعني ما حكينا تربويا كمان أهمية الأسرة تربويا كيف ممكن.
أكيد أكيد التربية هي هون بيصير في مشاركة بين الزوجين ليقدروا يعطوا التربية الصالحة لأولادهم، ليقدروا يعطون كل الأشياء اللي هن المتطلبات اللي حكينا عنها النفسية والعاطفية ليكونوا عايشين بهذه البيئة اللي هي بتأمنهم توازنهم العاطفي، وبالتالي أكيد التربية الصحيحة.
يعني في حال وجدوا كل هالوظائف داخل العائلة داخل الأسرة، من الممكن تنعكس إيجابا على المجتمع.
بطبيعة الحال، يعني مثل ما قلنا إنه الولد الطفل وقت يكون عم بيربى بهيك أسرة يكون في إكليبر، يكون فيه التوازن. هلأ ما بيخلى الأمر من بعد يمكن خلافات أو اختلاف أو سوء تفاهم، اختلاف بوجهات النظر، ولكن بيبقى طالما في ركيزة معتمدين عليها ومنطلقين فيها، فأكيد ما في شيء بزعزعهم. يعني نحن بنشبه بيشبهوا الأسرة بالأحرى مثل الشجرة. الشجرة وقتها تنمى أغصانها، كل واحد بيروح باتجاه، كل واحد بينطلق بميل من الحياة، ولكن نعرف إنه الجذور تبقى موجودة وهذا هو الأساس بالنتيجة.
بالنسبة لينجح ويضلوا متمسكين ومتضامنين، شو هي العوامل اللي بتساعدهم داخل الأسرة تقدروا فعلا يكون عندهم نوعا ما تماسك دايم، تضامن دايم، ما يتأثروا بالأجواء اللي هي من برا؟
يعني مثل ما قلنا إنه هي الأسرة هي الركن الأساسي لتحديد سلوكيات أفرادها. أهم شيء بدنا ننطلق من الالتزام. في التزام، هذا الالتزام حقيقي لازم يكون تجاه بعضهم من خلال الثقة المتبادلة، من خلال الشعور بالأمان مع بعضهم، وهذا بالتالي بيضمن نجاح الحياة المشتركة أو الحياة الأسرية. المودة والاحترام والتقدير هدول كمان بيساهموا بتقوية هالروابط، روابط المحبة بين كافة أعضاء الأسرة، اللي هي كمان بتخليهم أنه يصمدوا قدام كل التحديات. التحديات الحياة، يعني القدرة على التصدي هدول التحديات، لأنه إحنا بنعرف هلأ قديش الأسر اللبنانية قديش عم بتعيش من تحديات وصعوبات ولكن بالمشاركة وبالتضامن وبالتعاون ومساندة لبعضهم البعض بيقدروا يتخطوا هدول الصعوبات طالما هن مرتكزين على أسس متينة. ضروري كمان يكون في تخصيص وقت ليقعدوا مع بعضهم ليتحاوروا. نحن دايما بنحكي وبندعي انه الحوار هو اهم شيء ليزولوا كل العقبات وكل الخلافات اذا كان في خلافات او كان في اختلافات بوجهات النظر، وبالتالي يكون في احترام لاراء الغير ويكون في تفاهم لحتى يحافظوا على هذا التوازن. عدا انه كمان اساسي انه يكون في توافق بين الشريكين، يكون مهم انه يكونوا متوافقين مع بعضهم عدة امور، على التربية اللي حكينا عنها، أسلوب التربية اللي هن بدهم يتبعوها، أو بعض الأمور يلي يمكن تتعلق بالشؤون المالية وطرق الإنفاق وغيرها من الأمور يلي بتكون موجودة داخل الأسرة. وأهم شيء هي المحافظة على خصوصية البيت، يعني لازم يحرص جميع أفراد العيلة على المحافظة على أسرار البيت ويتجنبوا يخبروا أي حدا عن هول الأسرار حتى للأشخاص المقربين، لأنه نعرف أوقات وقتها تظهر الأمور من داخل البيت يخبروا، أوقات ببعض الأحيان تتفاقم المشاكل بصير كل واحد يتدخل كل واحد يعطي رأيه، وهون بصير في نوع من النزاع بقلب العائلة. فالأفضل إنه يحلوا أمورهم بجوات البيت، يتحاوروا مع بعضهم، يقعدوا مع بعضهم، يجربوا يتفاهموا تا يتفادوا هدول الخلافات لا سمح الله إذا حصلت بقلب العائلة.
كيف من الممكن برأيك نساعد العالم يقدروا يعيشوا فعلا حياة أسرية، حياة عائلية نوعا ما بسعادة معينة بالرغم كل شيء عم نعيشه؟
أهم شيء جنى القناعة، يكونوا مقتنعين هن بالنتيجة عم بيبنوا سوا وما يجي أي عامل يأثر عليهم، بالرغم من هالتحديات اللي حكينا عنه بالرغم من هذه الصعوبات، بس يكونوا مقتنعين بالشريك، يقتنعوا ببعضهم وقد ما فيهم يسندوا بعضهم ويتشاركوا المسؤولية. وقت يتشاركوا المسؤولية بيتقاسموا الأدوار وبجربوا قد ما فيهم يخففوا من الأعباء عن بعضهم. هون هذا الدعم يلي هو بيعطي هذه الأسرة ليقدروا يتجنبوا كل هدول الخلافات وكل هالعوامل اللي حكينا عنها، لا سمح الله ما يصير في أي تفكك، يعني بالنتيجة اللي حضرتك حكيت عنها أنه قديه نحن قادرين نتحمل، قادرين هالأسر بالرغم بكل هالتحديات اللي هن عم بيعيشوها قديه قادرين يتحملوا. ولكن بيرجع لكل فرد لكل شريك انه يتقبلوا بعضهم مثل ما هن، مثل ما المصاعب اللي بتجي عليهم يقدروا يتخطوها بكل قويتهم تيقدروا يحافظوا على عائلتهم ويقدروا يحافظوا على اولادهم، لانه هن بالنتيجه هن الاولاد هن الضحيه الاولى
صح.
بظل النزاعات اللي بيواجهوها والخلافات اللي بيواجهوها الزوجين.
يعني من التماسك والتضامن الأسري عن جد بيقدروا يمكن كمان يلونوا حياتهم بسعادة معينة، وبالأخير الأسرة هي فعلا أساس بناء المجتمع. شكرا لك رولا. طبعا نحن دايما بتجدد لقاء مع حضرتك، ضمن على الأكيد بتستفيد، ضمن أوعى متوعى. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
مرسي جانا.
أنتو أدى وصلنا لمحطتنا الأخيرة ضمن مشوارنا لليوم ضمن الاسم الأول طبعا، وأنتو أدى. بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالمعالج النفسي المتخصصة بالعلاج النفسي النظمي والتحليلي مشلين سمور. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا جنى، تحياتي لك ولجميع المستمعين.
لليوم عدنا المستمعين بالحلقة الماضية نحكي عن الكوابيس اللي بتعرض لها الأطفال وخاصة ما بين 3 سنين و6 سنين. طبعا بيقوموا بيصرخوا بطريقة كتير، يعني أنا مرة شهدت هيك حالة وفعلا بتخوف لأنه ما بيكون في عندهم وعي أبدا فعلا شو هو الكابوس اللي بتعرض له بعض الأطفال وشو ممكن يكون عم يتضمن عم يشوفه، يعني شو بيكون عم يشوف فيه خلاله.
جانا لما بتقول الكوابيس انت عم تحكي عن لما الولد بيوعى بالليل
وبيكون منه واعي، يعني بيوعى نقزين وعم يبكي عم بيصرخ مثل ما وصفت الحالة، بس بيكون كأنه غافي، أو بنقول بين الغافي والواعي، صح؟
صح.
كتير منيح، بس حبيت هيك حدد هيدي الكلمة، لأنه أكيد يعني الكوابيس لكل عمر، فيني أقول إلى طريقة وإلى أسلوب. بهذا العمر لأنك حددت بين 3 و6 سنين جانا، ضروري نقول للأهل إنه مش دايما هو لما الولد جوع بالليل عم يصرخ، مش دايما في حلم، لما كلنا بنفكر إنه مدري شو عم يحلم. في مرات بيكون في حلم، بيكون الولد نقزين عم يحلم يعني تحت تأثير أي مشهد عنيف شافه على التلفزيون، على الأخبار، أي لحظة خوف قطع فيها بالنهار، حدا عيط عليه، حدا تمسخر عليه من رفقاته، معلمة شقرته، ممكن يكون هيدا الشيء عم يعمل له إعادة، عم يرجع يصفيه ويحلله هو ونايم من خلال الأحلام، وبالتالي الولد عم يحلم وعم يصرخ. هون نحن بحالة كابوس، بس ممكن جانا، وهذا شيء كتير نحن بنشوفه بعياداتنا ونشوفه حتى بحياتنا يعني يوميا، الولد ما بيكون عم يبكي لأنه في حلم، بيكون عم يبكي الولد لأنه دايما بنربطه بالتبول الليلي، لأنه بده يوعى ليفوت على الحمام، ما بده يعمل عملية التبول بتخته، وبذات الوقت منه عم يقدر يوعى، يعني بذات الوقت هيدا الريفلكس أو هيدا الألارم ما عم يجي بشكل طبيعي وبشكل
شو
سهل على
دقيق
دماغه لحتى يوعى.
هالشرح مشتين، فعلا كتير مهم اللي عم تقوليه.
فعلا جانا نحن كتير بعيداتنا، يعني لما نحن منكتر كتير الأسئلة على الأهل حتى نربط لهم انه هيدا هي حالة الخوف من التبول لا إرادي، منا حالة كابوس. يعني شو بيكون صاير بالولد؟ بيكون مرة او مرتين ما قدر وعي، ما قدر، يمكن بخاف من العتمة، يمكن لعدة اسباب، انه ما ساعده الجهاز العصبي تبعه دماغه، ما ساعده انه يوعى بكل بساطة لانه هو بعده طفل، ومش بقول على الأرجح يكون خيفان يوعى، خيفان من العتمة، خيفان يحمل هيدا المسؤولية، حاسس حاله منه قدها لحتى يوعى على الحمام. في مرات جانا بيكون الولد مغبون، شو قصدي بمغبون؟ يعني نايم الآن مقهور، في عنده شيء بده يقوله بأياماته بنهاره ما عم يقدر يعبر عنه، يعني ما عم يقدر يقول له لبي اسكت وطي صوتك، او ما عم يقدر الا لامه ما بقى تنقي فوق راسي انا وعم نايم ويلا وبسرعه. يعني هيدي الحاله ما بيقدر الولد بالتواصل المباشر هيك يواجه اهله او معلماته بالمدرسه او كل الكبار اللي حواليه، فشو بيصير جانا؟ بخبيهم براسه، بخبيهم اللاوعي تبعوليته، لما بيجي بالليل يوعى بينطلب، بتطلب منه هالجهاز البول اللي عنده انه بدك توعى تفوت على الحمام، ببلش هيدا الصراع تماما مثل ما انت وصفتيه، ببلش يصرخ، ببلش يشد على بطنه، مش عارف هو اذا قادر يوعى ومش عارف شو عم بيصير معه، بس عارف انه عم بيشد وعم بيصرخ لانه فزعان، فزعان يقوم وفزعان ما يقوم، فزعان يعملها بتسيبه وفزعان ما يعملها بتسيبه. هذا شيء كتير بصير، وما فيك تقدري جانا قد ايه منتشر، بس يمكن كتير قليلين اللي بينتبهوا انه هيدا منه من الكابوس الحلم، هيدا من الكابوس، رح سميه كابوس بس اللي هو منه حلم، هو عملية السيطرة على الأجهزة أو على هالجهاز البولي، على الكنترول عنده للولد.
وخاصة بالأعمار اللي عم نحكي فيها، 3 سنين بيكون بلش عم ينضف.
مظبوط، خاصة نحن عم نحكي 3 6 سنين، يعني أول ما نضف بكون قطع فترة بلشت عملية النظافة بطريقة كتير هينة، وبعدين بلش يحس بالمسؤولية إنه أنا ما بدي غلط ولا غلطة. في مرات جانا عند بعض الأطفال، في مرات خاصة أطفال اللاجئين اللي تعرضوا لكتير هيك معاناة بحياتهم، بيكونوا أصلا بعد ما نطفوا وبيكونوا عم يوعوا وعم يعملوا هيدا الصراخ الليلي المزعج.
طب مشلين، حضرتك قلتي انه بيكون كمان مثل كأنه الولد عم يكون متضايق من خلافات عم تصير قدامه بين الشريكين، يعني هذا اللي بيخلينا كمان نتأكد انه ليش البعض بيتعرضوا للكوبيس وبعض لا، يعني يلي ما
أكيد جانا
بيتعرضوا بيكونوا
صح،
مرتاحين اكثر، في استقرار اكثر عندهم بالبيت.
بيكون على الأقل في ولد عنده مساحة يعبر عن رأيه، يعبر عن حريته، يقول لا. يعني الولد اللي بيصرخ المتمرد منه دايما ولد صعب، بالعكس هذا ولد يعني عم بيطلع مشاعره لبرا، وكتير أهين إذا
ما
بدنا
يكبتها.
نقارن، كتير أهين الولد يطلع مشاعره يشعر يشارع حتى لو متعب لأهله، بس كتير أهين إنه يكون عم بيطلع الكآبة والمعاناة من خلال الكلمات من إنه يخبيها جوا. هيدا الشيء كتير قليل كمان، يعني مش دارجة، منا ترند، هذا
صح،
بيصير ولد منه مهذب إذا كان بشارع بيه وبشارع أمه وبسكت أمه وبسكت بيه. بس سألتيني عن الاستقرار جنى، الاستقرار بالبيوت بده إنه كل الأشخاص اللي عايشين بهيدا البيت تحت سقف واحد يكون عندهم مساحة حرة من التعبير، يعني مش بس الكبار بيشارعوا ساعة اللي بدهم وبيتخانقوا مع بعضهم ساعة اللي بدهم وما بيقدروا يعملوا كنترول على ردات فعلهم العصبية. ليه الولد بده يكون مكبوت إذا أهله هيك؟ دايما بنسأل هذا السؤال، ليه الولد بده يكون خايف قاعد بالزاوية عم يهرب عم يسكر دينيه وأهله عم بيصرخوا؟
مع الأسف دايما بنقول إنه الولاد دي بيكونوا ضحايا، ضحايا مش
صح
تربية،
صح
ضحايا
الولد بيكون
عدم استقرار معين بين الأهل، عدم تطابق يمكن بالصفات بالطباع. طب كيف فينا نفرق مش ليه ما بين الشيء اللي بيصير نتيجة الكويبيس أو الخوف من الليل، بين الكويبيس والخوف بالليل أو الظلمة إذا بدك الأولاد وقت بصير معهم هيك قصص؟
نحن بهيدي الحالة مطلوب يعني الأهل لما يتدخلوا مع ابنه جنى يحاولوا يجربوا هيك يطلعوه من هيدي الحالة بغمرة، يمكن شوية هيك يقطعوا إيدهم على شعره على وجهه، يحاولوا يوعوه بهدوء بلطافة ويحاولوا يرافقوه على التواليت، يعني حاولوا هن يكونوا سند وهن يكونوا العكايزة تبعوا ليته حتى لو عمره 6 سنين ولو عمره حتى 7 سنين و10 سنين، ويوصلوا هن على التواليت. وهون هن بيشوفوا إذا الولد عم يعني إذا الولد صارت عملية التبول عنده، يعني هيدا هي القصة، هيدا هو الانزعاج، هيدا جنى بتعمل له وجع ببطنه، بتعمل له وجع بكل منطقة الحوض، لأنه هيدا كل المنطقة، وكتير البيدياتر بيحولوا لنا أطفال عم بيعانوا من وجع ومن ألم بطن مزمن ما بنعرف ليه، يعني الحكيم بيعمل كل الفحوصات ما بيقدر يعرف شو هو السبب. بصير الولد كل ما عصب بالمدرسة بالبيت بالملعب دغري صار عنده هالانكماشات هالانقباضات بالمبولة وببطنه. فإذا هن رافقوا ابنهم على الحمام أو بنتهم وقعدوهم وكانوا حدهم وحسوا إنه أوكي صار في تبول وارتاح الولد، فإذا هيدي هي مرتبطة بعملية التبول والخوف من العتمة، أو اللي أنا بتسميها دايما التبول الليلي اللا إرادي الإنيوريزي، للولد عم بيجرب يعمل كنترول عليه لم حتى ما يصير بالفرشة من خلال الصراخ. يعني هو ما نوعية الولد يقوم بشكل طبيعي يضوي الضوء يقوم يعمل خطوات طبيعية مثل أي راشد، عم بيصرخ لأنه هيدي المعاناة الجوانية دخيلكم تعوا أنتوا أنقذوني لاقوا لي حل لأطلع من هيدي الورطة اللي أنا فيها، لا قادر أعمل بالتخت ولا قادر فوت أعمل بالحمام.
طيب الأهم
أما إذا
الخطوات مش لازم إنه يتخذوها الأهل ويقوموا فيها لحتى يقللوا على قدر المستطاع من احتمال تعرض الطفل للكوابيس، شو هي أهم الخطوات؟
أول خطوة، لأنه ممكن إحنا قلنا ممكن تكون هي حالة تبول بس ممكن تكون لا إعادة أو تأثر بمشاهد عنيفة حضر الولد، فأول خطوة يا جانا هي بتكون أنه نخفف من إدمان الأولاد على السمارت فون على كل وسائل التواصل. الأولاد كتير شغلتهم وعملتهم كل بعد الظهر يقعدوا على تيك توك، وكنا أنا وياك عملنا أكثر من حلقة عن هذا الموضوع، بنراقب شو عم يحضر أولادنا إن كان على الموبايلات أو على اللابتوبات أو على التلفزيونات، نكون حاضرين معهم حتى لو قلنا عم نحضر رسوم، وحتى لو جينا وشفنا أنه عم يحضر رسوم وهي لعمره، كتير في مشاهد عنيفة بهيدي الرسوم، في أولاد ما بتأثر عليهم لأنه هن بجهازهم النفسي قادرين ما يتأثروا، بيعرفوا وبيعقلنوا الأشياء وبيعرفوا أنه هيدا تمثيل وهيدا منه واقعي، وهولي سوسون دسا أنيمي، في أولاد بيقولوا هيدا الشيء ونحن عم نحضر لنتسلى بس نحن منا مصدقين، بس في أولاد جانا بيكونوا كتير مصدقين ومندمجين وبيناموا عم بيفكروا بهيدي المشاهد، بيناموا هيدي المشاهد معبيت لهم راسهم، يعني مسكر راسه بيكون الولد لأنه العدد الكمية الوقت اللي قعده قدام هيدي المشاهد تكون كمية كتير كبيرة، ما انه قادر الولد يصرفها. بيجي الحلم اذا كان الكابوس او الصراخ بالليل هو ناتج عن خوف، وحلم بيجي الحلم ليصرف جمع هذه الكمية العنف والأذى والهيك مشاهد التوتر اللي بتكون بالأفلام اللي الولد عم يحضرها. فبيعيش الولد بالحلم كأنه هو عم يمثل، كأنه هو عم يتعرض. ومرات كتير بيصيروا يقولوا كلمات هن عم بيصرخوا، بنسمعهم عم يحكوا كأنه هن بقلبوا لهيدا الفيلم، بقلبوا لهيدا الحدث. بفترة اللي صار فيه انفجار بيروت كتير زادت هيدي الحالة عند الأطفال. بفترة الزلزال من شهرين كتير سمعنا يعني الولد اللي شاف كمية عنف ودمار وشاف أشلاء أطفال غيره على التلفزيون،
يعني
كتير
بنقدر نفهم
طبيعي.
بهمنا الوقت، مش بنقدر نفهم المشاعر السلبية من خوف ومن صدمات اللي بيحسوا فيها بتترجم كويبيس بالليل.
بتترجم أكيد كويبيس جانا، بتتصرف بهيدي الطريقة. وهذا الشيء صحيح ومزعج للأهل، بس هذا الشيء مفيد إنه تترجم بالكويبيس. بس للإفادة أكتر وأكتر إنه الولد ما يتعرض لهيدي الكمية ولهيدي المشاهد العنيفة المدمرة لشخصيته ولصحته. لأنه لما أنا عم دمر له نومه هالساعتين اللي بينام فيهم الولد، لما هو اللي عم بنزعله إياهم، أنا عم بترك آثار سلبية حتى على صحته.
صحيح. على كل حال رح نضل مستمرين بمخاوف الأطفال طبعا، تنقدر نساعد المستمعين والأطفال كمان إنه كيف يقدروا يحسوا بأمان دايم بفضل تربية أولادهم اللي عم تحاول لي توعي كمان خلال هالمحطة وأنتوا قدها. شكرا لك مشنين، ناطرينك أسبوع الجاي إذن بنفس
شكرا
الوقت.
شكرا لك جانا، يعطيك ألف عافية.
يا هلا فيك. هيدا 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 خياركم، هيدا خياركم. نبدأ مع أولى محطاتنا لليوم ضمن القسم الثاني ضمن أوعى متوعة، وهيدا خياركم. منقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي جانا، أهلا فيك.
يعني يوم عن يوم نكتشف تعدد الخلافات اللي ممكن تأثر على استمرارية الزواج. أوقات الواحد ما بينتبه لها أنه معقول تكون موجودة أما لا. مثلا اليوم في عنا الشريك الغير اجتماعي، يعني قديم ممكن يشكل عبء على الشريك التاني وحتى على أفراد البيت، على الولاد كمان، حتى على المحيطين فيه. يعني منه اجتماعي أبدا، ما بيقبل، ما قاله جلد يستقبل حدا، ما بيهتم يستقبل حدا، وحتى ما بحب حدا يستقبل، يعني لا بيزور ولا بينزار. وفي حال انزار بيقعد، هيدا إذا قعد معه، وإلا بيلجأ لقوته. كيف ممكن هيك مشكلة تقدر تنحل وشو أسبابها بداية؟
جانا حلو كتير يلي عم تطرحيه، لأنه فعلا الخلافات الزوجية والانفصالات يلي بتوصل للطلاق أو للانفصال الفعلي أسبابها ما بتكون كبيرة، قليل ما بتكون أسبابها عظيمة ومختلفين على شيء مهم. بيكون الخلافات عم بتبلش على أشياء كتير صغيرة مثل هالمواضيع يلي عم نذكرها معك، وبتصير تكبر شوي شوي. بس إذا بيطلعوا الكوبلات بأساس مشكلتهم ليش هن عم ينفصلوا، بيلاقوا أسباب كتير صغيرة. ليش بيكون الإنسان مش اجتماعي أو ما بيحب يحتك بغيره، ما بيحب يظهر ويروح ويجي، أو بيكون محبط نفسيا، أو بيكون تعود، وهذا الشيء عم نعاني منه من بعد ما قعدنا بالبيوت لوقت طويل وخففنا من بعد كورونا. فصاروا الناس بيلاقوها أريح لأنه تعودوا ما يظهروا، وكمان بسبب الأوضاع الاجتماعية أو بسبب عدم الراحة بوجود الآخر. تحليلات، في ناس عندهم هالشخصيات يلي ما عندها ثقة بالآخر، عطول بتحس حالها أو هي أقل من غيرها، أو أنه غيرها غيران منها أو بده يزعجها أو هيك، فما بحسوا، أو مش اجتماعيين بطبيعتهم فما بحسوا بالراحة بالمجتمع. مجتمع، لما نقول مجتمع يعني عم نقول ناس متواجدين سوا، إذا كان ببيتهم أو إذا كانوا برا.
لا حتى يمكن أنه حتى تأثير على العائلة، عائلته، العائلة الممتدة أيضا، يعني عرفت أنه ممكن كمان تتأثر لأنه منه قادر ولا يتحمل يقعد يحط أجر تيسير مثلا، أو ينبسط بأخبار الغير أو تيخبر عن أخباره.
صحيح اللي طرحتيه، لأنه لما يكون شريك هيك وشريكه بحاجة إنه يظهر، بحاجة يعمل علاقات، يستقبل ويروح، بصير هالشريك مرات كتير بصير قصد عن سابق تصور وتصميم بده ينكد بهالمواضيع. فإذا بدك، افترضنا رجل والشريكة هي اللي بتظهر، يعني بدك تظهر، يعني بدك تروحي عند أهلك، يعني بدك تعملي، أوكي. فإذا أنا إذا رحت بروح وبسكت وبقعد على جنب وما بحكم وبتواصل، أو أنا ببقى بالبيت وأنتوا روحوا،
أو بشرط على الوقت ربع ساعة أو ثلث ساعة.
صحيح. وهونيك لما يكونوا هونيك إذا كان موجود بصير الكل متوتر، مثل ما قلتي، العائلة والشريك والأهل والأصحاب اللي هني موجودين معهم كلهم بصيروا حاسين إنه في شيء غلط. وأوقات المشكلة أكبر بسبب انزعاجه وعدم راحته لهالشريك بيسبب مشاكل وبيسبب نفور مع الشريك ومع الباقيين. أوقات بيطلع منه تصرفات عدوانية، أوقات بينسحب وبيقوم بفل إذا كان راح وعم بيساير. فبيسبب هيدا الشيء إذا بدك خجل، بصير الشريك
أحراج،
بصير محرج إنه شو عم بصير قدام الناس ولا ومش لازم. وهاي مثل كرة الثلج بتصير تكبر شوي شوي، لأنه هو من ميلته ما بده، ما عم بيقدر يمسك الموضوع، والشريك التاني بصير بده، بصير بده يغيره وبده يساعده، وهون للأسف المسافة بتبلش تكبر.
يعني مشكلة جدا عويصة، وخاصة أنه كمان يمكن الشريك أو الشريك إذا بدك حسب مين بيكون عنده إياها هيدي القصة هالحالة، أنه كمان ممكن تصير تخاف تعزم حدا ما يقلل من احترامهم من قيمتهم، وهي تصاب بإحراج كمان.
منشوفها كتير أنه بيقولوا ما بسترجي أنا أعزم بجرسنا، هيك بصيروا يقولوا. فكمان هيدا بيخلي الإنسان بحالة ضغط نفسي، بصيروا اثنين بحالة ضغط نفسي، الاثنين مش مرتاحين، وبيبلش النفور شوي شوي يكون بيناتهم. بيجي بقلك انه هل قد مهمة انه نطلع لدرجة انه ما تحكي معي؟ هي مش هيك، هي علاقة، العلاقة عطول بحاجة لهال شوية البهارات، لهالزينة يلي منحطها على الجاتو تيصير الجاتو شكله أحلى وتيصير أطيب. هاي البهارات سوات تسلاية الدلع الغنج مرة، فلما يبلشوا ينقصوا تبلش تصير شكلها كتير روتيني.
البخل قد له دور بهيك موضوع؟ ممكن يكون له علاقة معينة؟
معقول كتير يكون البخل له علاقة، لأنه في حال إذا حدا زارني أو أنا زرت حدا حأتكلف بطبيعة الحال، كيف ما كان رح أتكلف، رح أتكلف بنزين طاقوسة، رح أتكلف شيء أخده معي، أو رح أتكلف أنه بدي ضيفهم. بكل الأحوال أكيد إذا فتنا بالبخل هون عنا التبريرات للمشكلة ووضوح لأسبابها.
يمكن بس مؤشرات أو علامات البخل بتبين قبل ما الارتباط، كان مفروض انتبه له. بقول تكون كمان انتبهت وطنشت،
بتكون ما انتبهت إذا كانوا العواطف كتير
جياشة
أو انتبهت وفكرت إنه شي بيتصلح، أو بيكون هو أو هي غشوا بعض وما بيّنوا حالهم من البداية. حياة المشتركة بتفرجينا كتير قصص ما كنا عايشينه.
وفي حال ما كان البخل هو عامل من العوامل اللي أدت إنه يتصرف بهذه الطريقة، شو هي العلامات اللي بتأشر إنه هذا الشخص غير اجتماعي قبل الارتباط؟
بيبين الشخص الغير اجتماعي ما بيحب يظهر، ما بيحب يكون عم يحتك بعالم، بيفضل كل شيء بده يصير جوا، يصير بمطرح مسكر وما يكون فيه ضيوف، ما بيرتاح ياخد ويعطي، ما بينفتح. ما
بس هاي بتبين، يعني
بتبين طبعا
مفروض تكون منتبهت له أو منتبه للشريك
بلزموا، ما منعرف إذا رح يكونوا عم ينتبهوا له أو لا، حسب الوقت اللي هني عم بيتعرفوا فيه، حسب هالشريك قدي بيعرف إنه هو مؤشرات عن انه شخص مش اجتماعي. ما وقت يكونوا هن مبسوطين سوا اتنيناتهم وفي شغف وفي هيدا
الانجذاب، بيعمل لها كان يعمل لها تبريرات معينه ليش ما بده يظهر. هلا صارت ملك له او صار ملك لها، بطل في داعي للتبريرات، صار بيقول لها ما بدي اظهر. وهيك
مثلا تخيلي انه يكون عم بيقول لها انه هي مغرومه فيه وهو مغروم فيها، يكون عم بيقول لها انا بحب كل اوقاتي اقضيها معك انت وبس لحقين على العالم، كيف بدها تعرف انه مش اجتماعي؟ فهون ما فيها تعرف، لانه ما في تاست، هي مبسوطه بانه تكون عم تقعد هي وياه. وعطول الاوقات بتزيد هاي القصص لما يكون انسان عنده مشاكل، لما يفقد حدا بحياته، لما يمرق بصدمه بنكسه كتير كبيرة بيتغير، بيكون بيحب وبيبطل لما يقلق لما يخاف، يعني الحالة النفسية كتير مهمة جانا بهالموضوع.
وكيف من الممكن قدر نخلص هالشريكين من هالفخية اللي وقعوا فيه؟
أهم شيء ما ناخدها شخصية، يعني يلي عنده شريك ما بحب العلاقات الاجتماعية أو مش اجتماعي إذا فينا نقول، ما بده ياخدها شخصية ويجمع كل الأحداث يلي صايرة من قبل، هالمرة ما رحت وهالمرة ما قبلت وهالمرة ما جينا وهذا، بده يفصل كل مرة بمرتها تا يقدر يكون عم بحلح الهوية، يعني عطول بده يبلش عن جديد، بده يفترض إنه هي أول مرة مش عم بيظهر، هي أول مرة مش عم بيقدر يكون وعم ينبسطوا بشي مناسبة اجتماعية، وشوي شوي يفرجي هالشريك اللي مش اجتماعي يمكن مش عارف انه هو مش اجتماعي، فكر حاله تعبان مثلا، فكر انه حقه.
عطينا امثال تنعرف كيف طريقة.
مثلا اذا مختلفين انه في سهرة عاملينها الاصحاب وهالشريك نحن منعرف، الشريكة بتعرف انه هو ما بحب يظهر، فبتصير بينه وبين حالة شو هالمرة كمان ما بدك تظهر، ما هديك المرة ما رحنا عند امك، وهديك المرة ما قبلت كان عنا عرس، وهديك المرة هون هيدا خطأ. ليه حطته بوضعية
استفزه فيها،
استفزته من ميله ولقى حاله انه هينه انه يقول ايه اوكي ما بدي اروح، وهيك هيك هي مش راضية. بينما اذا اشتغلت على اساس نروح مع الاصحاب هالمرة ونسيت أو تركت عشانها بالأمور السابقة ممكن يروح، إذا عرفت كيف تقول، إذا عرفت إنه إذا بيقول لا طب ليش لا، طب شو رأيك، طب ما منطول،
يمكن إذا بدارته قالت له شو بدك تلبس الليلة، هيدي ما فيه إذا بدك تروح أما لا، يمكن هون بيفكر
هيدي هون كمان بتاخده بطريقة غير مباشرة. المهم إنه ما نهجم على هالشخص، لأنه أكترية الأوقات هو مش عارف حاله، مش قبلين إنه يكون مش اجتماعي، فنحن ما بنجي نقول له أنت مش اجتماعي، منفرجيه بطريقة من الطرق إنه حلو نروح، حلو نشارك، حلو نتسلى، ومن بعد ما نرجع لك شو انبسطنا، وما مننطروا على الكوع، يعني إذا شفناه انزعج شوي ماشي الحال، إذا رحنا على هالسهرة هو انزعج شوي أو حس حاله إنه بحاجة يفل ماشي الحال، تقطع، لأنه كمان هو عنده حالة معينة تعود على الانسحاب من الأشياء الاجتماعية، تعود ما يعيشها وشوي شوي بيرجع بيعيشها إذا ما أخذناها شخصية، وأنت بدك تقهرني وأنت ما بدك تخليني أنبسط بشي، مش أنت القصة، القصة هو لأنه مش مرتاح يروح، تعود ما يروح، ما بقى قادر ياخد هالمبادرة تيروح.
كمرافقة نفسية دي بتساعده
كتير، بتساعد إذا قبله بهيدا الشيء. وهون كمان لازم العلاقة ما تكون فيها كتير تشنج، لأنه إذا وصلت للتشنج الكتير وهيدا الشريك صار مش فرقاني معه بصير مشكلة، لأنه ما بقى بده متابعة نفسية، أوقات كتير بيوصلوا لطريق مسدود إنه خلصنا، أنا لا بدي روح ولا بدي أجي ولا حدا يساعدني، عجبكن أهلا وسهلا، ما عجبكن الله معكن، هون فتنا بمشكلة كتير كبيرة وقربنا كتير من الانفصال. كرمال هيك قبل ما نوصل نطلب المرافقة، أكيد كتير بتساعد، لأنه بتخلينا نعمل البريز دو كونسيانس يلي بنسميها الإدراك، يعني يوعى لهالمشكلة يلي هو فيها ويلي عم تنعكس على العلاقة الزوجية تنقدر نحلها.
بالنسبة للولاد تداعيات معينة بتصيبون؟
أكيد بتصيب الولاد كتير تداعيات. أول شيء معقول الولاد يميلوا للأشياء للعزلة يلي عم بيعملها هيدا الشخص، أو معقول يصيبهم إحباط وزعل وقلق بسبب هالصراعات يلي بتصير، أو بسبب الشعور بعدم الرضا. إذا الشريك حابب يطلع يعيش الحياة الاجتماعية وشريكه مش قبلين، رح يصير محبط وعنده شعور هيك بالزعل وبالانزعاج انه خلص مش راضي. هالولاد هيدا بينزل بشكل كتير مباشر ع صحة الولاد النفسية، وبينقلن كل المشاعر، بينقلن العزلة، بينقلن عدم الرغبة بالعلاقات الاجتماعية، الاكتئاب، الإحباط، القلق، وهون بصير الولاد عندهم مشاكل بالشهية، بالأكل، بصير عندهم مشاكل بالنوم، أوقات كتير الولاد ما بيناموا بسبب هالأشياء والأهل ما بيعرفوا، بصيروا الأهل ينبشوا على أشياء ما لها علاقة بالواقع يلي عم بيخلي الولاد يعانوا. وهون منروح بحسب أعمارهم للولاد، منروح على إنتاجيتهم بالمدرسة بتخف، بصيروا هالولاد ما عم بيلعبوا ما عم بيتسلوا، وكل ما كانوا أكبر إذا كانوا مراهقين كمان منروح كريزة أقوى، منروح على صراعات أقوى.
عن جد يعني في حل لهيك مشكلة، والحل بين إيدين الشريكين تيوفروا على أولادهم يعني قصص معينة، مشاكل معينة، وكمان تقدروا نوعا ما يستمروا بزواج، نوعيته مهمة.
جنى عطول نحن منقول ككوبل، ككوبل ثيرابيست، انه قبل ولادهم وقبل اهلهم وقبل المجتمع هن بيستاهلوا انه يحلحلوا هالمشاكل الصغيرة ويعيشوا حياة حلوة وينبسطوا.
على هالامل بدنا نشكرك نحن سيسيليا دومت، وناطرينك اسبوع الجاي ضمن وهيدا خياركم
اذا الله راد.
الدواء عنا، الدواء عنا، المحطة التالية الدواء عنا، وضيفنا الأب عمر الهاشم الصحفي والإعلامي والمحاضر بالتاريخ الفينيقي والكنعاني القديم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا، مرسي لكم.
لليوم مثل ما وعدنا مستمعينا الكرام رح نخبر وتخبرنا وتساعدنا تنعرف شو هي هالعلاقة المتينة اللي بتربط اللبناني بأمه مريم العذراء، مش بس اللبناني المسيحي إنما تقريبا بكل اللبنانيين. شو هي هالعلاقة؟ شو بتمثله مريم العذراء؟
هي علاقة الحلو فيها أنه منا من طرف واحد، مش نحن بس التجينا لمريم، مريم تركت معنا نحن بهالبلاد، هي كمان أظهرت بناء علاقة معنا. بكل كنيسة من كنيسنا تركت مريم علاقة خاصة. جدودنا على مر التاريخ بالأول تعلقوا بمريم العذراء كتير.
كل كنيسة تركت علاقة خاصة. نعم. أزك كنيسة كاثوليكية.
لا، الكنائس ككنائس.
ككنائس.
كنيسة. مريم العذراء، جدودنا نحن السريين كانوا مرفرام غنى أجمل أغاني لمريم العذراء. حتى بيقول يا من تهزين خالق الأكوان في يدك قولي يا قمرا. كان هالتعليق حتى لما المورني عنا إنجيل كتير قديم اسمه إنجيل ربولا في سورة مريم ويسوع، مربوطين لوجوه ببعض كأنه وجه واحد بيجمع يسوع بإمنا مريم. لما جينا على هالجبل وين ما رحنا أسسنا شي كنيس لمريم، حتى بضيعة صغيرة، سيدة السهل، سيدة القمح، سيدة السنبلي، سيدة النهر، سيدة الجبل.
تهل أسمي مين أطلقون عليها؟
الناس كالرسولة، كل شيء، كل شيء بضياعنا تتحميه لأنه عارفين شفاعتها عند ربنا سلمني لمريم. حتى الكنائس الأساسية بلبنان كان ظهورها مش من قبلنا نحن، مثلا سيدة النورية. سيدة النورية ما كان في كنيسة هونيك، كانوا يجوا البحارة لما يقطعوا من طرابلس إلى صيدا، لما أيام المماليك بالأسكل يسموها، كانوا يخافوا كتير هونيك لأن ما في منارات، مناطق مخفية. فبعض صلوات كانوا يصلوها كان الجبل يضوي محل النورية، الجبل كله يضوي بالليل. فجار رهبان اللاتين واليسوعيين كشفوا لقوا هونيك مغارة ومكان صغير لتمثال العذراء فسمي بسيدة النورية. بمغدوشة بالجنوب بالألف وسبعمية وشوي راعي غنم من يرعى غنم، ما كان في شيء، بيلاقي غنمة بتوقع صغيرة، كان عم يصلي للعذراء بيلاقي غنمة بتوقع بكهف، بيلحق بسرعة الكهف، بيلاقي صورة للعذراء كتير قديمة ومن ضوي المكان، صورة بترجع للقرون الأولى. بيقولوا هونيك إمنا العذراء ارتاحت شوي لما سبق يسوع على قانا. انعملت كنيسة كتير مميزة هونيك، العذراء دلت عليها عجائبية، يتشفع لها لبنانيين من كل الطوائف. نفس الشيء حدث بسيدة الحبشية بغزير اللي وجد كمان صور الكنيسة القديمة فيها، كانت بالبرج طبع الأمراء العسفيين، رجعوا زيحوا البرج صارت سيدة الأبراج وضوت وعملت أعجيبة. سيدة زحلة
كان سيدة حريصة يقال هنالك، أكيد كمان
أكيد سيدة حريصة، إجا ولد هرب بتمثال صغير مع مرة عمية، قادوا التمثال للمكان اللي لازم تكون فيه وتحولت حريصة لمزار من أعظم مزارات الشرق بمكانه. نقلت التمثال الصغير ثم أعيد تكبيره. بزحلة انعملت محل سيدة الزلزلة، محل الزلزال، كانت تحمي المدينة من الزلازل، كانت تغطي ضباب تحمي الأطفال لما يهربوا بالحروب على الكنائس، كانت ترعد. سيدة بشويت يعني اكتشفوا فيها أول ما نزلوا المزارعين مبشري على سهل بعلبك واشتغلوا بالأرض، كشفوا كمان صور وأماكن كبروها إلى أن ظهرت أعجيبة مع طفل الأردن محمد الهداوي ابن 12 سنة اللي خبر عن ظهورات بشويت وخبر عن الزيت اللي فيها. بكل مزار بلبنان بكل مقام نحن عنا صورة مكان للعذراء، عنا سيدات النجاة، سيدة النجاة بالزوق وقف حريق سروان الشهير 1307 بحدود براجة، قصم الزيتوني قسمين، قسم احترق وقسم عاش. كان عنا سيدة النجاة بكل مكان لأنه كان يهربوا الموارنة بالاضطهادات على قبرص أيام المماليك، فهني هربانين كان معهم سفن صغيرة مش سفن منيحة، فكانوا يقولوا يمكن يموت هالشخص هالعائلة تموت، فكانوا يقولوا يا سيدة النجاة حميهم. فلما يوصلوا على قبرص كان ناطرهم سيدة النعم هونيكي، فيبلشوا يصلوا يا سيدة النعم خلصتينا، وهي نفس العذراء اللي عم نمشي فيها من هون وهون، سيدة التلي بدير القمر. سيدة التلي كان الأمير فخر الدين قاعد بقصره بعقلين بيلمح نور هايل من يشتعل بالأرض، بيبعت رجاله شوفوا له شو في فوق، قالوا له نور، قالوا نبحشوا إذا كان في مقام لأي طائفة كنيسة جامع شو ما كان المقام القديم بترمموا زيته. فراحوا رمموا سيدة التلي اللي عملها الوقوفات وبنيها الأمير يوسف معا بعد منه ويوسف شهاب. بكل مكان بلبنان سيدة المعبور بجزين اللي كانوا يعبروا، عندنا مثلا سيدات القرن الجبل تليل، كل محل كانت إمنا العذراء هي من تظهر وهي من تدفع الناس لمقام بأغلبهم. مثلا نحن عنا سيدة القرن بالعقورة كانت تظهر بشكل امرأة سمراء تحمل ولد، هوني كان عمل المقام، الناس كانت تركوا تشوف في مقامات للعذراء ترجع هوني تجددها. معناتها مريم العذراء بتاريخنا مش بس نحن لجأنا لها.
طيب هي. أبونا عمر كيف بتشكل إمنا مريم علامة وحدة جامعة لكل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم؟
نعم، هيدي شغلة كتير مهمة ومنفتخر فيها نحن وإخوتنا وأحبائنا المسلمين. مريم العذراء نشترك بمحبتها مع بعضنا البعض. إخوتنا المسلمين كتير بتعنيرهم العذراء مريم لأنها بيورد ذكرى بالقرآن الكريم 34 مرة، بتاني أطول سورة سورة آل عمران، وإلى سورة لوحدة سورة مريم، وهي تذكر بشكل متكرر كثيرا حتى سورة التحريم. وعند ومريم العذراء إلى بالتاريخ والتراث والتقليد الإسلامي مكان كتير 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 مميز، حتى أنه المسلمين بيأكدوا على بتوليتها الحبل بلا دنس، على إشياء كتير كتير من هيك منشوف. ومنجي كمان للأيام اليومية إخواتنا المسلمين بيسموها ستنا مريم كتير، منشوف أنه بكل الشرق إخواتنا المسلمين بيزوروا كنائس العذراء بمصر، كنيسة ببغداد، كنيسة الطاهرة مصر، كنيسة العذراء بالإسكندرية، بحريصة بغيرها، لدرجة أنه بيحبوا العذراء مريم، لدرجة أنه بيجوا بيضووا الشموع بيقولوا مريم لألنا وللمسيحيين كمان مش لألنا وحدنا. حتى أنه مثلا بسيدة حريصة 50% من زوار مقام سيدة حريصة هم من المسلمين من دول مختلفة، من الإمارات إلى الخليج إلى غيرها. كتير بالقرى المشتركة نحن وأحبائنا المسلمين نتشارك تكريم أمنا مريم، بيقدموا لزيارات بكل محل. أنا بخبر على كنيسة بضاعة العقورة سيدة القرن، كانوا يجوا المسلمين معهم غنم يبرموا الغنم حد الكنيسة والباب مفتوح، الغنم اللي بتفوت على الكنيسة أو الغنمتين هودي للعذراء ينتركوا لعيدة، كانوا يهتموا بهالشي. وهذا شيء بيجمعنا عيد البشارة مع بعضنا. مريم
25 أدل
مريم منا أم لألنا وحدنا، مريم أم لكل اللبنانيين. أخوتنا الدروز كنيسة سيدة التلي بدار القمر كلهم بيقولوا لهيدي عذرة دروز عذرتنا، بيروحوا لعندها وإذا عندهم عقم بيسألوها. أخوتنا العلوية كمان بسهل عكار الأماكن المشتركة، الشيعة السنة، مريم تجمعنا، مريم تجمعنا من كل الطوائف بهالشهر هيدا. ونحن لما منصلي كمسيحيين ما بس منصلي لألنا، نحن منصلي لألنا ولأخوتنا المسلمين تالله يفرج عليهم وعلينا.
أمين.
مريم هيك علمتنا، هي أم.
أبونا خلينا نحكي شوية كيف اللبنانيين بشكل خاص بيكرموا أمنا العذراء، شو الطرق المتبعة لتكريمها؟ وطبعا إذا في بعض تقاليد معينة يعني أنت بتعرفها هيك منحبك أنك تعرفنا عليها.
هلا مثل ما بنعرف
كيف كانوا قبل أجدادنا، إذا بدك كمان
أجدادنا كان يبقى عندهم صوم قبل العذراء، كان عندهم صوم يصوموا
قبل شهر المريم.
نعم، كانوا يلبسوا الثوب الأزرق بكثرة، كانوا يبلشوا صلوات المسابح والترانيم المريمية باستمرار ضمن العائلة نفسها. ولأنه شهر أيار تكون العائلة مجموعة بعد ما بلشت حياة الزراعة، كانوا ببيوتهم يصلوا بالكنيسة، كان ينقرى قراءات لمرفرام تأملات العذراء، كان عندهم أخويات للعذراء بقلب البيوت. في منهم كمان كانوا يحطوا ندورات كتير للعذراء بهاليوم هيدا. في ناس كانت بتضيع، مثلا واحد يندر انه بده يربي خروف لقله ممنوع يأكل منه بالبيت، بحاولوا بعيد العذراء. واحد كان تاني يندر زيت كمية كبيرة تتوزع على فقراء. واحد تالت كان يندر مثلا عجين أو طحين يتوزع على الفقراء. كانت أعياد العذراء تحتل أن إلى كذا عيد، كانوا يعملوا غدا كل الضيعة وتنعزم الضيعة كلها وكل مارق سبيل، كانوا يجوا من كل الطوائف على الخيل على القعدة، الناس كلها تتشارك. كانوا يعملوا خلقين كبير فيه ريسي أو دجاج أو أو أو، كانوا يتشاركوا. وكان شهر العذراء كمان هو شهر تلاحم العيلة، لأنه مريم ما بتريد ولادها مشتتين، اجمعينا يا مريم، فكانت العيال تجي. كانت دائمة ضيافات هالعيد هيدا. بس في شيء كتير مهم لازم نضيفه، كانوا يعيشوا روحانية الشهر. روحانيته بتبلش من الصباح حتى غياب الشمس حتى النوم، تبدأ الصلوات للعذراء وتنتهي ليلا بالصلوات للعذراء. ومنتذكر شو كان يقولوا جدودنا، كلمة كتير حلوة برددوها عطول، يا أمي كبيني ويا عذراء سلقيني، قديش بوسق فيك يا عذراء أكتر من أمي، ممكن أمي تكبني بس أنت لا، أنت بتسلقيني. فكان وين ما يروحوا يحطوا العذراء بقلوبهم وشفاعة العذراء بقلوبهم، كانوا يحسوا بوجودها فرح الحياة. وأهم شيء كانت تعكس إيمان لقلهم، فكانوا جدودنا فرحين رغم كل المآسي. ما تفكروا أنه اليوم حياتنا أصعب من حياتهم، حياتهم كانت كتير صعبة، بس وجود مريم عطى حياتهم جمال لأنه حطتهم مع حد الصليب اللي في أيامه وحياته.
بير تتويج تمثال أو شخص العذراء مريم بالزهور، ويمكن كمان كتير أشخاص كمان بيتهم بتوجوها، لشو بيرمز؟
هيدا تقدمة العائلة كاملة للعذراء، والتمثال هو هو صورة العذراء، صورة لها أو شيء. هيدا بيكون كله كرمال الحماية أكتر وصلوات التقوية أكتر، وإنه هالعائلة أو هالضيعة عم تتكرس. ولكن بنرجع منشدد على شغلة جانا كتير مهمة، القلوب طبعنا كلنا هي لازم تبلش تتكرس العذراء، لأنه ما تتكرست قلوبنا لأمنا العذراء معناتها نحن ما بقى نعيش الخوف، ما بقى نعيش الألم، ننتصر على الزمن اللي نحن فيه. العذراء بده ولاد، لما قال هذا ابنك عم بيقول لي أنا وإنت وكل واحد هذا ابنك هذا ابنتك. العذراء بدها تكون أم بقدراتها تغمرنا وتكون حدنا بجمال الحلو.
على كل حال أبونا عمر، العذراء دايما بتنادي بتطلب منا من ولادها أنه يتلو المسبحة، شو رأيك أسبوع الجاي نحكي عن فئة المسبحة لأي مدى أكيد بتقدر تساعدنا بحياتنا اليومية وكيف بتقدر تساعدنا بحياتنا رائع اليومية. شكرا لحضورك، ناطرينك أسبوع الجاي ضمن الدواء عنا.
شكرا لكم جميعا.
علم نفس السياسي.
منتابع سوا اللقاء ضمن أوعى متوعة، ووصلنا لمحطة علم نفس سياسي، ولضيفتنا الدكتور ريتا حسون عطلة، أخصائية بعلم النفس العيادي والمرض للكبار وللصغار. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك
دكتور ريتا. لليوم وعدنا المستمعين نتابع مع علم نفس الجنائي تنحكي على الانحرافات الجنسية والجرائم الجنسية. خلينا نبلش بالأول بالفرق بيناتهم.
لما نقول جريمة جنسية، هي الجريمة يعني مثل ما قلنا بالحلقات السابقة، عمل مضاد للمجتمع، عمل أو كومبورتمان سلوك غير سوي بيتناقض مع قوانين الدولة. لما نقول جنسية، لأنه هي كومبلكس، هي اثنين كلمتين مركبين. لما نقول جنسية يعني إشي خاصه بالسكشوال بارت، بالأمور الجنسية. انحرافات، هو الشخص بيكون عنده اضطراب وانحرافات جنسية، هن مختلفين عن بعضهم.
طيب شو بتشمل؟ خلينا نحكي كمان كمان شو بتشمل من أفعال الجرائم الجنسية.
إذا بدنا رح أروح بطريقة معكوسة بالجواب، يعني إذا بنروح بالعلاقة الجنسية السوية، هي علاقة جنسية بتصير بين شخصين من جنسين مختلفين، بيكونوا ميم جينيراسيون ما بيكون حدا كبير سوري حدا كبير الجيل. وحدا صغير نفس الجيل بيكون في كونسنتمان اهم شيء بده يكون في قبول من الطرفين لانه هلا حتى صار فيهم يقولوا بالدعاوى البطلان مثلا او الطلاق انه عم بيتعدى عليها او في اغتصاب جنسي او في انحرافات او سلوكيات منحرفه جنسيا بالكابل يعني حتى هودي امور غير مقبولة والقانون بياخد يعني بياخد مجرى بهذه الأمور بلس في شيء حتى لو كان كل اللي أنا قلتهم ولكن بناحية الزنا كمان هون هيدا جرم لأنه الشخصين بالقانون اللبناني بده يكونوا عزابة أو بده يكونوا مجوزين يعني بس ما في يكون حدا مجوز وحدا أو ما يكونوا يعني حدا مجوز وعم بيخون يعني هون تلجأ بالأمانة الزوجية ف هي علاقة إذا بنقول الجرائم الجنسية هي علاقة جنسية عم بتصير كيف بطريقة كتير مرضية ومقرفة ليش منقول هيك لأنه عم بتصير بالقوة لأنه فيها ضحية فيها تحرش يمكن تكون تحرش يمكن تكون لمس يمكن تكون حدا عمل هو مثلا عرض جسمه بطريقة مقززة هي تعدي للأمور مثل ما رجعنا
حتى لفظ يمكن كمان
شو ما كان طبعا لأنه الشخص بده يكون في احترام لذاته احترام لجسده واحترام لجسد الآخر ممنوع يصير أي تجاوزات بهذا الموضوع هلأ اللي عندهم انحرافات جنسية هني أشخاص عندهم سلوكيات غير مقبولة وغير منا يعني منا كيف نقول يعني الناس ما بيعرفوها يعني بيكون عندهم اشياء غريبه
غير مألوفه
طبعا اشياء غريبه نعددها كتير 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 كتار يعني مثلا بيطلبوا اشياء غريبه بالعلاقه مثلا قطع كيسز مثلا انه بيصير في عنف بالهيدا حتى قالت لي انه مثلا احد الاشخاص قال لي مره انه حتى لو ما كان في قصص في قصص مثلا معدات بتنجاب هن بيعملون يعني هالقد الفانتاسم تبع الناس عم تتخطى الحدود مرات وبعدين بتطلع الصرخه ليش لانه لما نقول علاقه جنسيه غير سويه مبنيه على الفتيشيزم وعلى هيدي الامور الجنسيه الغير اعتياديه بتؤدي لاضطرابات بتؤدي لامراض بلس مثلا بيكونوا أكتر من شخص بيكونوا يعني كل شيء هي هين الديفينيسيون لأنه اللي عم يسمعونا بيعرفوا كتير منيح وهي مشكلة كتير عم نعاني منها للأسف إنه عم نشوف كتير تعرضات كتير تحرشات كتير اغتصابات وللأسف بدي ضوي على شغلي كمان إنه الإعلام يستغل بمطارح معينة هذه القصص منلاحظ إنه بيحطوا تعرضت طفلة بعمر الخمس سنوات للاغتصاب من قبل الخمس راشدين منفوت على السايت بيطلعوا بغير بلد هني حتى عم بيصير في استغلال تلعنه إيه فهمت بس عرفتي شو قصدي يعني مرات العنوان بينقز يعني
بس ما لازم الأهل هون يوعوا أكتر فيهم يعني
إيه بس لا عرفتي شو قصدي يعني بيحطوا نوع اسم جريمة بتفوت عليه بتلاقيه مثلا صحيح. بأمريكا بغير بلد
بس الموجودة
موجودة إيه موجودة بس قصدي طريقة يعني لأول مرحلة بتفكري نعم بتفكري إنه بلبنان يعني أنا اللي عم بقوله حتى تيجيبوا يمكن ما بعرف فيوز أو شيء ما بنعرف أنا اللي بدي أقوله إنه الاستغلال الجنسي بلبنان إذا بنقولها هيك مثل ما هي من دون ما نجرب نلطف القصص رح نقولها مثل ما هي إيه عنا استغلال جنسي إيه عنا أشخاص بتتخطى حدودها عنا أشخاص بتستغل بوستاتها لهيدي الأمور لدرجة صار إذا حدا ناجح إذا دغري بيجوا على المحكمة بتلاحظي بمطارح في بعض الأشخاص بيبقوا حافظين حدا قال لي جوزة منك لله عم بت يعني على اللبناني رح أقول الجملة مثل ما بيقولوا لي إياها العالم عم بتكب عليه حرام وهي قالت لي إنه أنا ما بدي هيك يعني الأمور الجنسية هي تابو بلبنان هي المجتمعات الشرقية وبلبنان إذا بدنا نخصص الجنس العلاقات الجنسية هي تابو لا يحكى عنها بيفتقروا الأولاد للإدوكاسيون سكسيال للتربية الجنسية عملنا موسوعة بهذا الموضوع بتلاحظي إنه يي وبتلاحظي فيه عطول الدهشة تربية جنسية إيه تربية جنسية وهي هي يعني أدابتي على بيئتنا لأنه نحنا ما فينا نجيب كتاب تربية جنسية أبليكيه مثلا بأمريكا أو بفرنسا نحن عنا غير قصص غير طرائقه وبدنا نحترم البيئة اللي نحن فيها، بده يكون يطبق على كل الأفكار. الانحرافات الجنسية والجرائم الجنسية هي لما شخص بيقوم بعلاقة جنسية مع الآخر من دون ما يكون موافق بالقوة، بيكون عم يتعدى على جسده للآخر بشو ما كانت وشو ما كان عمر الآخر، ممنوع يصير. بالإجمال المجرم بيكون بعمر أكبر، يعني بيكون أقوى جسديا أو بالعمر أو شيء، بنقوا الأشخاص الأضعف. وهودي الأشخاص صحيح أن عندهم اضطرابات عقلية وجنسية، ولكن بأغلب الأحيان، لأنه نحن ما فينا نقول بكل الأحيان تنكون علميين 100%، هن مسؤولين عن العمل اللي عم بيقوموا فيه، بيعرفوا أنه عم بيأذوا الآخر، وهن لازم يحاكموا الحكم يلي بيتناسب مع العمل يلي اقترفوه، بما أنه ما في شيء بيخلي بيرد للشخص اعتباره أو الجرح يلي عملوه. في مرة سألني طالب عندي، قال لي أنه في جملة بتقول أنه إذا جلدوا المرأة الزانية 60 جلدة هل يا ترى بتعدل؟ قلت له أنا لا، لأنه بالعنف ما عم بيحكيوا عن المرأة الزانية، يعني عم نحكي ببارت ديني، بس أنا عم بقول من الناحية العلمية العنف والضرب والقوة ما بتوصل لمطرح. نحن بالتربية الشخص يكون عنده الوعي، التربية الجنسية والوعي للأمور بدها تبلش منذ الطفولة، بدها تبلش الأمور يتضوى عليها من واحد من هو وعمره صغير، تخلص يعرف كيف بده يعمل بحال استبقته الأمور أو بحال انحط بموقف محرج أو شيء.
المرأة تكون منحرفة أو عندها سلوك منحرف فقط لما بتتعاطى الدعارة أو ممكن تكون في
لا عندها. لا، هي السلوكيات الجنسية كتير متعددة، بس نحن عادة أنا بالبرامج اللي بيستضيفوني فيها ما بحب فوت بهيدي الأمور، مثل كأن واحد عم بيقوله للشخص. هلأ دراسات الجديدة نحن بالدورات اللي عم نعملها ما منقله للشخص ما تعمل هيك، منقله عمول هيك، لأنه أنا إذا بدي أجي أقول ما تعمل هيك بيكون الدماغ غير مؤهل أنه يوجه على المكان الصحيح. دراسات الحديثة بتقول أنا بقول له عمول هيك شو بده يعمل؟ بده يعمل أنه يحمي حاله، يحمي جسمه، ما بيجي بضوي أنه في مشكلة هيك وواحد فيه يعمل جريمة بهالطريقة. هون بطلنا عم نفوت توعية، صار في خطورة على الأشخاص اللي عم تسمعنا، لأن إحنا ما بنعرف الأعمار اللي عم تسمعنا، ما بنعرف شو المنتاليتي تبعهم، يعني بنكون كتير حذرين خاصة بالمواضيع الحساسة كتير.
طيب دي خطورة
جلوبالي،
قد ايه خطورة المجرم بيكون عنده انحراف جنسي؟
خطورة كتير كبيرة، عمله يتكرر، ضحيته بنفس الهوية، بتلاحظي بنقيهم كلهم نفس الشيء، او يعني مثل ما قلنا تكون أضعفنه بس بنقيهم نفس الشيء، يعني قطعوا عنا، قطعوا بملفات، بإحدى الملفات قطع أنه شخص محشر، مش بشخص، بسبع أطفال، يعني بيقطعوا هيدي سلسلة الجرائم. هي شغلة كتير خطيرة، ما يعني ما بدي فوت بتفاصيلها لأحترم، يعني أنه في سكري، في احترام للموضوع، يعني هو موضوع كتير دقيق وكتير حساس، بس اللي بدي أقوله أنه هودي الأشخاص هني خطرين، ما فينا نقول سامحناهم، لازم يتعاقبوا، لازم القانون ياخد مجرى، بيغطوا عليها. نحن بلبنان للأسف تعرف شو بيصير، بيغطوا على الجريمة، ما بيقولوا للشخص، بيقولون أنا شو تبت، بده يدفع الثمن خاصة إذا كان حدا قاصر. يعني الموضوع هون ما ظهرنا من قصة سلوك أو ظهرنا من قصة أخذ مفتاح أو أخذ تليفون أو ضرب رفيقه، صرنا بشيء كتير خطير، صرنا بأزمات نفسية للمجني عليه، صرنا بهذا الأجريسي. هل يا ترى حيعمل إيدنتيفيكاسيون على الأجريسور ويتحول هو كمان لشخص بيتعرض للغير؟ يعني نحن هون بكونتكست كتير دقيق وكتير حساس.
طب بالنسبة للجرائم الشاذة، هل بتختلف عن الجرائم الجنسية من حيث دوافعها، أهدافها، حتى سمة الشخصية اللي بيرتكبوها؟
ايه أكيد بتفرق، لأنه الأشخاص هن عندهم انحراف، هون هن ما عندهم انسايت، هون فرقت الأمور، عنده هيدا الكمبورتمان ريبيتيتيف باتولوجيك، السلوك المتكرر المرضي، وبيصير يكرره بمطارح. ايه هون بدهم علاج أكيد.
يعني بيمر الوقت دغري مع حضرتك دكتور ريتا، ولكن طبعا رح نضل مستمرين تنتعرف أكثر وأكثر على علم النفس الجنائي من خلال علم نفس السياسي مع حضرتك. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر. ومع محطة علم نفس سياسي بيكون وصلنا سوا لنهاية المشوار. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر فريدي السابة، وطبعا موعد جديد نهار الخميس، خميس الجاي إذا ربنا راد، حوالي الساعة 12 ضمن أوعى متوعة عبر لبنان الحر.